subhanahu wa ta'ala la yaf'al al-qabih li'annahu huwa al-qadim wa huwa al-qadir wa al-alim wa al-hakim wa fa'al al-qabih imma li-jahlin aw 'ajzin aw sifahin والله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال فعليه لا يفعل الخبيح ويترتب على هذا المعنى أنه لا يريد الخبيح أيضا لا يريد الخبيح أيضا الكلام تارة في فعل الخبيح وأخرى في إرادة الخبيح الله سبحانه وتعالى من عدله ومن حكمته وقدرته وعلمه لا يريد القبيح خلافا للأشاعر وقع نزاع بين المعتزلة والأشاعر أو بالأحرى بين العدلية والأشاعر على أن ما يقع هو مراد الله وما لا يقع هو مكروه الله يعني ما وقع يدل على أن الله أراده وما لم يقع يدل على أن الله لم يرده وكان يكرهه ولذا لم يقع أو لا الله سبحانه وتعالى يقع يريد الخير ويفعل الخير ويقع منه الخير وأما ما يقع من الشر فليس بإرادة الله فليس بفعل الله والكلام يدور في أفعال الإنسان جوهر النزاع بين العدلية وبين الأشاعر هو أفعال الإنسان على أن الإنسان في أفعاله مجبور أو مفوض أو لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين فوقع نزاع بين المتكلمين بالنسبة إلى أفعال الإنسان ومن أفعال الإنسان يترتب أو تترتب أمور ومسائل أخرى كهذه المسألة بأن الله سبحانه وتعالى يريد القبيح أو لا يريد القبيح فالأشاعر قالوا الله مسلط على خلقه وهو الذي يسأل ولا يسأل فعليه كل ما وقع في هذا الكون يستدل على أنه كان مراد الله وكان بنظركم بنظر الإنسان بعقل الإنسان هذا الذي وقع قبيح أو حسن بما أنه وقع من الله يلزم أن يكون حسنا لأنه كلما وقع وهو حسن حتى لو كان عندكم يدخل تحت عنوان القبيح وكلما لم يقع فهو قبيح حتى لو كان بنظركم يدخل تحت عنوان الحسن فالحسن ما حسنه الشارع والحسن ما وقع من الشارع والقبيح ما لم يحسنه الشارع ما قبحه الشارع وما لم يرده الشارع ولم يقع من الشارع هكذا قالوا هذا المعنى باطل والحق فيما نحن فيه مع من يقول بأن الله سبحانه وتعالى يريد الطاعات لعباده ويكره المعاصي من عباده لذا يأمرهم بالطاعات وينهاهم عن المعاصي أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي وهذا دليل واضح على أنه يريد شيء ويكره شيء آخر ولا يلزم من إرادته وقوع المراد لأن الإرادة على قسمين إرادة تشريعية وإرادة تكوينية الإرادة التكوينية التي ترتبط بالكون بصورة عامة هذه الإرادة نعم متى ما تعلقت الإرادة الكونية بشيء لا بد من تحقق المراد بلا شك ولكن عندنا الإرادة الشرعية أو التشريعية الإرادة التشريعية الله سبحانه وتعالى يريد من عبده الطاعات يريد الصلاة والصوم لكن جعل الاختيار في الإنسان بحيث باختياره يختار الصلاة أو عدم الصلاة جعل هذا الاختيار حكمته في الإنسان فإنه أراد بإرادة تشريعية الصلاة من الإنسان، إلا أنه جعل الاختيار في الإنسان، وربما يختلف المراد عن الإرادة التشريعية، وهذا لا تنافي فيه، لا تخلف في الإرادة التكوينية بين الإرادة وبين المراد. إذا أراد الله شيء أن يكون له كن فيكون، هذه إرادة تكوينية. أما إذا أمر الله شيء أمر بذلك الشيء، أمر بالصلاة، ليس بمعنى أنه أمره بالصلاة بمعنى أن الأمر بالصلاة يستلزم وجود الصلاة، بل فوض الأمر لا بمعنى التفويض الذي تقول به المعتزلة، بل جعل الأمر باختيار العابد، العابد إن اختار الصلاة تتحقق الصلاة وإلا فلا. وهذا المعنى لا يتنافى مع الإرادة الإلهية التشريعية. نعم، في الإرادة الإلهية التكوينية يتنافى هذا المعنى، أما في الإرادة التشريعية لا يتنافى هذا المعنى. فعليه نقول بما نحن فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يريد فعل القبيح أيضا، فالعرب إذا فعل القبيح ليس هو الله، ليس هو الله فاعل ذلك القبيح، لأن الأشاعرة يقولون إذا فعل العابد القبيح في الواقع عندنا قبيح، ولكن بما أنه ينسب هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى فعليه هذا الفعل ليس بقبيح، لأنه ينسب إلى الله، وكل ما كان من الله فهو حسن. فالفعل القبيح الزنا مثلا أو السرقة أو ما شابه ذلك من القبائح، الظلم وغير ذلك من القبائح عندنا قبيح، ولكن بما أنه ينسب إلى الله لعدم تخلف المراد عن الإرادة الإلهية نقول تلك الأفعال حسنة وليست قبيحة. والأشاعرة إنما قالوا بهذا القول، قالوا بالجابر، وكما سيأتينا بنحو التفصيل، أتصور على ما يبدو من التاريخ تنزيها لمقام لمقام السلطة الجائرة آنذاك، لمقام أفرض ظلم بني أمية وظلم بني العباس، تنزيها لمقامهم على أن هؤلاء خلفاء وهؤلاء سلاطين وهم مأمورون في أفعالهم، والله سبحانه وتعالى يظهر في وجودهم ويفعل في أفعالهم. فعليه الظلم قبيح عندنا، ولكن بما أنه هذا العمل من فلان خليفة مثلا، تمزيق القرآن الكريم من مثلا ابن الوليد، عمل عندنا قبيح، ولكن بما أنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون ذلك العمل قبيحا، ليس إلا من باب تنزيه أعمال الخلفاء وأعمال سلاطين الجو، يبدو هكذا. والفكرة، فكرة الجبر، عليكم بمراجعة التاريخ، فكرة الجبر بصورة عامة مأخوذة من المسيحية، وأول من قال بالجبر هو جهم ابن صفوان، وجهم ابن صفوان كان نصرانيا واعتنق الإسلام، وكان في الأصول يقول بمقولة المعتزلة، ولكن بعد ذلك خالفهم وقال بقول جديد لم يكن بين المسلمين وهو القول بالجبر. ثم بعد جهم ابن صفوان جاء ابن القيد وجاء النجار وغير ذلك من أساطين الأشاعرة، ثم أبو الحسن الأشعري، وإلى يومنا هذا يذهبون إلى مقولة الجبرية ليس إلا منتزعة من فكرة النصارى، باعتبار يقولون بأن الإنسان مجبور في أفعاله. فهذه الفكرة أساسها فكرة نصرانية مسيحية، جاء بين المسلمين وهدمت ركن الإسلام، أركان الإسلام، وهدمت عز الإسلام وهيبة الإسلام. على كل فنذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى، نعتقد إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يريد فعل القبيح، إذ لا فرق بين فعل القبيح وإرادة القبيح. لما كان قادر وعالم وحكيم وغني وعلى هذه الصفات نقول لا يفعل القبيح، لأن فاعل القبيح لا بد أن يكون جاهل أو عاجز أو سفيه، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك فلا يفعل القبيح. كذلك بقدرته وبعلمه نستدل على أنه لا يريد بالفعل القبيح أيضا. وإذا وجد الفعل القبيح من العاد لا ينسب ذلك إلى الله، بل ينسب إلى العاد. فعل القبيح لا ينسب إلى الله، لا يستند إلى الله سبحانه وتعالى، بل هذا الذي فعل القبيح هو المسؤول عن فعله، وقفوهم إنهم هم المسؤولون. يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل العبد لماذا فعلت القبيح، مع أنه أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي. هذا أولا. وثانيا يرجى الانتباه، يقال كلما وقع فهو حسن وهو مراد الله، وما لم يقع فهو قبيح وهو غير مراد الله. نقول في الكافر ماذا تقولون أيها الأشاعرة؟ الكافر الآن قد كفر بالله سبحانه وتعالى، إذا وقع منه الكفر، بناء على قولكم هذا الكفر مراد الله، ومراد الله يلزم أن يكون طاعة، فكفر الكافر يلزم أن يكون طاعة، فعليه يثاب على هذا الكفر ولا يعاقب. وهذا خلاف قطعا في الأدلة العقلية والنقلية، خلاف للقرآن الكريم والأحاديث النبوية والولوية على أن الكافر يعذب بكفره، ولكن بناء على قولكم أن كل ما وقع فهو مراد الله، هذا الكفر قد وقع من الكافر فهو مراد الله، ومراد الله طاعة، والطاعة يثاب عليها، فعليه يلزم أن يثاب هذا الكافر على كفره. وكذلك من ناحية معصيته، أنه هذا الآن لم يعص الله لأنه لم يقع يعني في الطاعة، لم يقع الطاعة من الكافر، فعليه يلزم أنه كلما لم يقع لا يكون مبغوض كلما لم يقع يلزم أن يكون مبغوض لله سبحانه وتعالى. وهذا الكافر طاعته لم تقع، طاعة الكافر لم تقع، إذن يلزم أن تكون طاعة الكافر مبغوضة لله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون ذلك. كيف يكون ذلك؟ فعليه لابد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يريد فعل القبيح أيضا بلا شك ولا شبهة، خلافا للأشاعرة.
على هذا القول
لذا ليس عندهم طاعة وليس عندهم معصية، بناء على أنه كل ما يفعله الإنسان هو طاعة، وكل ما لا يفعله فهو معصية، سواء كان على الذي لا يفعله الصلاة أو الذي لا يفعله مثلا الزنا، لا فرق عنده. لذا قلنا مثلا في العاد مثلا مهمة، وقلنا قواعد الإسلام. طبعا فخر الدين الرازي في الأربعين يذكر على أن غاية مقولة نعم في الأسواق، في الأسواق في بعض، لا لكن في المكتبات موجود. مثلا في هذا الكتاب يقول طبعا آراء مذكورة في كتاب توضيح المراد، وكتاب توضيح المراد واقعا كتاب جيد ولطيف، يذكر آراء القوم ويذكر ما يبطل أقوال القوم. فيذكر من الأربعين على أنه غاية ما يتمسكون به العدلية أو المعتزلة بالخصوص في هذا المقام، أنه يلزم نفي الثواب والعقاب. لو قلنا بالجد يلزم نفي الثواب والعقاب، وفقر الدين يردهم، يعني يرد المعتزلة أنهم على قولكم أيضا يلزم نفي الثواب والعقاب، يعني على القول بالتفويض أيضا يلزم نفي الثواب والعقاب. ثم يقول فما الحيلة، يسأل فما الحيلة، لأنه على قولكم وعلى قولنا يلزم نفي الثواب ونفي العقاب، فما الحيلة؟ فيذكر حيلة، ولكن صاحب كتاب توضيح المراد يقول الحيلة أنه أن نخرج من التعصب، من العصبية، ومن تقليد الآباء، نخرج ونأخذ حرية الفكر، نعمل بحرية الفكر ونفكر، واقعا نحن أحرار في التفكير، نفكر حتى نجد ما هو الحق. الحق كما قال الإمام الصادق عليه السلام،
لا جبر ولا تفويض، لأن المعتزلة قاطبة ذهبوا إلى التفويض على أن الله سبحانه وتعالى فوض الأمر إلى العباد بصورة عامة في أفعالهم، والأشاعرة قاطبة ذهبوا إلى الجبر، ونحن نقول لا جبر ولا تفويض، كما سنوضح هذا المعنى بنحو التفصيل أنه ما معنى لا جبر ولا تفويض بالأمر بين الأمرين. واللطيفة فخر الدين في غير كتاب الأربعين يذهب إلى هذا القول ويقول خير ما قيل في الجبر والتفويض، لم يذكر اسم الإمام الصادق طبعا، يقول وخير ما قيل في الجبر والتفويض هو هذا المعنى أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، يعني يتمسك آخر الأمر بهذا القول. ولكن في الأربعين يذهب إلى مقولة الأشاعرة. فيه بعض الأحيان يذكر المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. أقول مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء بلا فرق، وهذا هذا الفرق يكون في الفروع أيضا، نزاع بين أبي حنيفة وبين غيرهم وغيره من الفقهاء على أنه الكافر يعذب بالأصول والفروع أو يعذب بالأصول دون الفروع. فأبو حنيفة يذهب على أنه يعذب بالأصول دون الفروع، ولكن كثير من الفقهاء من المذاهب السنة ومذاهب الشيعة يذهبون على أن الكافر معذب بالأصول كما هو معذب بالفروع، يعني يعذب لأنه لم يؤمن بالله ويعذب لأنه لم يصلي ولم يصوم.
حتى
أنه نرضى أنه
الكافر مطالب بالفروع،
طبعا مطالب بالفروع
ولا تقبل
منه، هذا موجود في فقهنا وفي أحد أبناء العامة أيضا موجود هذا المعنى على أنه مطالب بالفروع خلافا لأبي حنيفة، يعني فقط أبو حنيفة عندنا يقول على أنه يطالب بالأصول دون الفروع لشبهة عنده طبعا مذكورة في الفقه. قال وإرادة القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن والأمر والنهي. أقول مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا، ويكره المعاصي سواء وقعت هذه المعاصي أو لم تقع من العباد. وقالت الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد الله، فهو مراد الله سواء كان طاعة هذا الذي وقع طاعة أو كان معصية. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان، الأول إنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم، الله سبحانه وتعالى حكيم قادر عالم لا يفعل القبيح كما تقدم، وكما أن فعل القبيح قبيح فكذا إرادة القبيح أيضا قبيحة، وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا إرادة تركه أيضا يكون قبيحة. الثاني إنه تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، الله سبحانه وتعالى أمر بالطاعات في كتابه المجيد وعلى لسان الأنبياء والمرسلين في كتبه، أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، والحكيم إنما يأمر بما يريد عندما يأمر بالطاعة يعني أراد الطاعة، عندما ينهى عن المعصية يعني كره المعصية، هكذا هذا فعل الحكيم. والحكيم إنما يأمر لا يلزم العبثية، والله منزه عن العبث، والحكيم إنما يأمر بما يريد لا بما يكرهه، وينهى عما يكره لا عما يريده. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى، إذا كانت الطاعة مكروهة لله تعالى لما أمر بها، لما أمر الكافر بالطاعة، والحال أمر كل الإنسان كل الإنسانية كل البشر أمرهم بالطاعة، الكافر والمؤمن أمرهم بالطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلو كانت الطاعة من الكافر باعتبار لم تقع، الطاعة لم تقع من الكافر، إذن بناء على قولهم يجب أن تكون الطاعة مكروهة لله. فلو كانت الطاعة من الكافر التي لم تقع مكروهة لله تعالى لما أمر بها، والحال الله سبحانه وتعالى أمر بها. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى، هذا الكفر الآن معصية لكن مرادة لله لأنها وقعت من الكافر، وكلما وقع يكون هو المراد بناء على قولهم. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها، لما نهى الله عن تلك المعصية. وكان الكافر مطيعا بكفره لأنه وقع الكفر منه فعلا، وكل ما وقع فهو مراد الله. وكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية، وامتنع عما كرهه وهو الطاعة. وهذا المعنى باطل قطعا، قطعا يعني يقينا وجزما. قال: وبعض الأفعال مستندة إلينا، والمغلوبية غير لازمة، والعلم تابع. هنا ثلاث جمل صفات، كل جملة إشارة إلى شبهة من شبهات القوم. بعض الأفعال مستندة إلينا، هذه جملة جواب عن شبهة، وهي أنه تمام الله سبحانه وتعالى هو الفاعل في هذا الكون، أليس كذلك؟ هذا ما نعتقده، أنه ليس في التيار إلا هو، ليس في الوجود إلا هو، ليس في الكون إلا هو. فالله سبحانه وتعالى هو فاعل الأفعال بأجمعها. وهذه الأفعال منها أفعال الإنسان تنقسم إلى قسمين تتصل بصفتين، إما صفة الطاعة أو صفة المعصية، إما صفة الحب أو صفة القوة. فالله سبحانه وتعالى فاعل لكل فعل يشمل هذه الأفعال. أيضا المسلم جاء أن بعض الأفعال تتم إلينا لا إلى الله سبحانه وتعالى، فأفعال الشر إلينا، الله سبحانه وتعالى لا يريد الشر ولا يفعل الشر بما كسبت أيديهم، بما كسبت أيديهم أو بما كسبت بما كسبوا. على كل هذا الشر ينسب إلى الإنسان بالنسبة إلى المعصية، أما بالنسبة إلى الطاعة فمن الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طبعا الطاعة أيضا للإنسان بلا شك، الإنسان هو الذي يكون مطيع ويكون عاصي، ولكن في المعصية ينسب إلى الله، في الشر في الأقوال في المعصية ينسب إلى الإنسان، في الشر ينسب إلى الإنسان، وفي الطاعة ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، الخير من الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. والمغلوبية غير لازمة، هذا أيضا جواب عن شبهة أخرى، على أنه في فعل من الأفعال، مثلا أفرض في فعل الزنا على المعنى نتصوره أفضل، في فعل الزنا الإنسان الآن يريد الزنا، والله سبحانه وتعالى إما أن يريد أو لا يريد. فإذا قلنا الله لا يريد الزنا، يلزم عند وقوع الزنا أن إرادة العاد تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى، لازم ذلك. هذا إرادة العاد بالزنا، إما أن يريد الله ذلك أو لا يريد. فإذا كان لا يريد الزنا ينهى عن الزنا في هذه الحالة، يلزم أنه إرادة العاد تغلب إرادة الباري سبحانه وتعالى. وكيف يكون ذلك؟ لذا لا بد أن نقول هذا الزنا الذي وقع هو في الواقع وقع من الله سبحانه وتعالى، لكي نفر من هذه المشكلة، على أنه كيف نقول بأن إرادة الإنسان تغلب إرادة الله، مع أن الإنسان مخلوق لله والمفروض إرادة الله تغلب إرادة الإنسان. فالمصنف يقول: والمغلوبية غير لازمة، لأن الله سبحانه وتعالى إرادته على قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. في الإرادة التكوينية نعم، إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، بمجرد العلم يقع المراد ويقع المعلوم. ولكن في الإرادة التشريعية ليس كذلك، بل أراد الله الطاعة وكره المعصية وجعل الاختيار للإنسان في طاعته وفي معصيته. والعلم تابع، هذا جواب عن شبهة ثالثة. أقول: لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخاص، وهي ثلاثة. الأولى قالوا: الله تعالى فاعل لكل موجود، الله سبحانه وتعالى فاعل لكل موجود، فتكون القبائح مستندة إليه، لأن القبائح من الموجودات، فتكون القبائح مستندة إليه بإرادته. بعبارة أخرى نشكل القياس على أنه هذه القبائح موجودة بلا شك ولا شك، والله سبحانه وتعالى فاعل لكل موجود، إذن الله سبحانه وتعالى فاعل لهذه القبائح. والجواب ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا في هذه المسألة الثالثة في أننا فاعلون، يعني بعض الأفعال تستند إلينا في التفصيل إن شاء الله. الثانية إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية وكان الواقع مراد الكافر لازم أن يكون الله تعالى مغلوبا، إذ من يقع مراده من المريد هو الغالب. الجواب أن هذا غير لازم، لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار لا على سبيل الجبر، يعني أراد الطاعة مع أنه أعطى الاختيار للإنسان وهو إنما يتحقق بإرادة المكلف. هذه الطاعة إنما تتحقق بإرادة المكلف، ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا، نعم إذا أراد الله الطاعة من الكافر مطلقا في هذه الحالة لابد أن يتقع الطاعة من الكافر، ولكن لم يرد الطاعة من الكافر مطلقا بل أراد الطاعة من الكافر مع أنه أعطاه الاختيار، أنا أريد منك الطاعة ولكن مع ذلك أعطيتك الاختيار، أنت المختار إما أن تطيع وإما أن تكفر، إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا سواء كانت عن اختيار أو إجبار، نعم في هذه الحالة لوقعت الطاعة، ولكن لم يرد ذلك. الثالثة قالوا كلما علم الله تعالى وقوعه وجد، إذا علم الله وقوع الزنا من زيد لابد أن يقع وإلا يلزم الجهل على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المقولة ينسب إلى الأشاعرة، ومنهم من الأشاعرة، طبعا ليس من الأشاعرة ولكن غالبا سأذكر هذا المعنى، أنه غالب العرفاء بل كل العرفاء بصورة عامة هم في الحقيقة يذهبون إلى الجهل، وإن لم يقولوا بالصراحة بالجهل، ولكن في سلوكهم في مذهبهم في أفكارهم في معتقداتهم في كلامهم في أشعارهم يقولون بالجبر. جبر العرفاء لا يختلف عن جبر الأشاعرة إلا بشيء قليل كما سأكتب نحو التفصيل هذا المعنى، كما أنه جبر الفلاسفة لا يختلف عن جبر الأشاعرة أيضا، لأن الفلاسفة أيضا يذهبون إلى الجبرية، والأشاعرة يذهبون والمعتزلة والعرفاء بصورة عامة يذهبون. فمن العرفاء عمر الخيام شاعر فارسي له ديوان، في ديوانه يقول على أنه عندما أشرب الخمر الله سبحانه وتعالى يعلم بشرب هذا الخمر أو لا يعلم، إن تقولون لا يعلم، طبعا هذه المعاني يصيغها في أشعاره، إن تقولون لا يعلم يلزم النقص على الله سبحانه وتعالى لأنه عالم بكل شيء، وإن قلتم يعلم فإذن لا بد أن أشرب الخمر لأنه لا يتخلف المعلوم عن علم الله سبحانه وتعالى. كلما علم الله تعالى وقوعه وجب، وما علم عدمه امتنع، علم عدم ذلك الشيء أن يمتنع ذلك الشيء، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر علم بأن الكافر لم يطع الله استحال إرادة الطاعة من الكافر، يستحيل لأنه يجب تكليف ما لا يطاق وتكليف ما لا يطاق محال، فعلم لو علم أن الكافر يكفر وأن شارب الخمر يشرب وأن الزاني يزني وأن السارق يسرق وهكذا المعاصي والقبائح لا بد أن تقع تلك، وإلا لا يكون وإلا لا يريدها منه، وإلا لكان مريدا لما يمتنع وجوده. فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادة الطاعة من الكافر، وإلا لكان مريدا لما يمتنع، يعني الآن لا، إذا علم الله بأنه هذا لا يؤمن هذا يبقى على كفره كيف يأمره بالطاعة، يعني يأمره بشيء هو ممتنع الوجود لأنه يعلم بأنه هذا لا يؤمن فيأمره بشيء هو ممتنع الوجود، وكيف يكون ذلك شيء ممتنع الوجود كيف يكون موجودا، يعني لازم اجتماع النقيض أن يكون موجود ومعدوم في آن واحد لا يمكن، وإلا لكان الله سبحانه وتعالى مريدا لما يمتنع وهي لما يمتنع وجوده من الكافر. والجواب أن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، وقد مر تقييد ذلك نحو التقييد، ذكرنا مثل إلى أن العلم الأصل أو المعلوم
الآتي، يعني العلم يتبع المعلوم أو المعلوم يتبع العلم، بناء على إثبات المعلوم أن المعلوم يتبع العلم. نعم يرد هذا المعنى أنه متى ما على الله لا بد من وقوع المعلوم، لأن المعلوم يتبع العلم، والحال نحن نقول بإصالة المعلوم على أن العلم تابع للمعلوم باعتبار العلم راد بين العام وبين المعلوم، فلا بد من وجود أولا ثم يتعلق العلم بذلك المعلوم. فعليه مر هذا المعنى بنحو التبسيط. هنا كلام مفصل قد ذكرناه في بحث الأعراض في مقولة الكيف وفي مقولة العلم على أنه من أي المقولة، والعلم هو الأصل أو العلوم الأصل. فالعلم والعلم تابع، وليس العلم هو يعني العلم تابع للمعلوم وليس معلوم تابع للعلم، حتى يقال متى تحقق العلم لا بد من وجود المعلوم، بل متى ما كان المعلوم موجود عند ذلك يكون العلم بين العالم وبين المعلوم. أما المثل السادسة في أن فاعلون، قال والضرورة قابلة باستناء أفعالنا إلينا. أقول اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العاقل فاعل لأفعال نفسه بنحو تفويض، واختفوا فقال أبو الشيخ أن العلم بذلك ضروري بديهي لا يحتاج إلى استدلال، وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف. وقال آخر إنه استدلالي يحتاج إلى برهان ودليل، وأما جهم بن صفوان هو مؤسس مذهب الأشعرية ومؤسس مذهب الجبرية بالخصوص، فإنه قال الله تعالى هو الموجب لأفعال العباد وإضافتها إليهم على سبيل المجاز. سبيل المجاز يعني إثنات المجاز، عندما يقال التربيع الباق الباق عند صلاح، إذا قلنا زيد فعل فقط الله هو الذي فعل، وما يسند إلى زيد من باب إثنات المجاز ليس إثنات حقيقي. فإنه قال الله تعالى هو الموجب لأفعال العباد وإضافتها إليهم على سبيل المجاز، فإذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة قولنا قال، يعني يقول فلان طويل مثلا قال، أو فلان غني مثلا إثناء، هذا كله يكون من نحو الإسناد المجازي، ذلك ما نحن فيه إذا قدر الفعل العبد يسند إلى العبد مجازا، ولا في الحقيقة يقول أن يسند إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الغرام أيضا من كبار الجبرية، وقال ومن تلمذة جهر بن صفوان، وقال الغرام بن عامر، وقال النجار، وحفص الفرج أو حفص الفرج، والحسن الأشعري إن الله تعالى هو محدث لها، المحدث أفعال هو الذي أوجد الأفعال، والعبد مختص لهذه الأفعال. طبعا نسأله ما هو الاكتساب، لا يعرفون لنا الاكتساب أنه ما معنى الاكتساب، ولكن بعضهم عرف لنا ذلك ولم يجعل لقدرة العبد أثرا بالفعل، القدر والمقدور واقعا بقدرة الله تعالى. هذا الاقتراح هو الكاتب، فسر القاضي الكاتب بأن ذات الفعل واقع بقدرة الله تعالى، وكونه ضاع وفيها بفتان بفتان واقعتان بقدرة العبد، يعني أصل الفعل من الله، لكن صفة الفعل أن هذه صفة طاعة أو صفة معصية تابعة للعبد بقدرة العبد، إذا أراد العبد يكون لك طاعة. نعم هكذا قالوا معنى الكلمة، هذا اصطلاح صفتان واقعتان بقدرة العبد. قال أبو الحسن وقال أبو إسحاق من الأشاعرة الفعل واقع بمجموع القدرتين، يعني قدرة الله وقدرة العام. والمصنف رضوان الله تعالى عليه التجأ إلى الضرورة هنا، يعني المثل الضرورية بأن نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وحركة الحجر الهارب جبان، يعني فرق هناك بين الحركة الاختيارية والحركة الجبرية، وينشئ الفرق هو اقتران القدرة لأحد الفعلين، الحيوان ليس قادر بل الإنسان قادر، الحيوان قادر هو اقتران قدرة في أحد الفعلين به وعدم الآخر، يعني ليست حجر قدرة لتكون حركة الحجر حركة جبرية، أما في الحيوان في الإنسان قدرة لذا تكون حركته حركة اختيارية. طبعا يذكر وجوه ذلك من خلال ما سيأتينا إن شاء الله، وسأذكر لكم مذاهب الجبرية بالخصوص إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.